أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما صلى على محمد وآل محمد. كان الحديث وما زال حول الإحرام قبل الميقات، خارج الميقات. استثنينا سابقا المورد الأول، وهو عبارة عن نذره، لو نذر الإحرام قبل الميقات فإنه يجب عليه أن يفي بنذره. طبعا ورد في الرواية أنه نذر الإحرام من الكوفة، نذر الإحرام من خراسان، فليفي لله سبحانه وتعالى بنذره. وذكرنا أيضا سابقا أن هناك أن بعض الفقهاء طبعا أشكل، وأجيب عليه جواب بعض الأحيان، جواب صناعي يعني بيان الفذلكة الفقهية، وبعض الأحيان جواب إسكاتي إن صح التعبير، بأنه الرواية وردت هكذا ونتعبد بالرواية. الإشكال ما هو الإشكال الصناعي؟ كان بأنه كيف يصح أن ينذر الإنسان أمرا غير مشروع فيجب عليه أن يفي بذلك الأمر مع أنه في الأساس غير مشروع؟ النذر يجب أن يتعلق بأمر ماذا؟ بأمر راجح، ولا يصح أن يتعلق بأمر غير مشروع. مثلا أن ينذر أن يصلي صلاة الظهر قبل دخول الوقت، لا تتصور أنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر. فالإنصاف، الإنصاف هو الأولى، يعني بدل أن نجيب بما أن هناك رواية إذا أتعبد، يجب أن نبحث عن فذلكة فقهية كما فعل ذلك كثير من الفقهاء، حاولوا أن يبحثوا أن يحللوا ذلك ليكون ضمن القاعدة. هناك مورد آخر، لعلي في الجلسة السابقة ذكرت أن هناك مورد آخر لكن لم أتذكر وأنا جالس. المورد الآخر أيضا من هذا القبيل هو نذر الصيام في السفر، لا سيما مع بعض الروايات التي عبرت عن الصائمين في السفر بأنهم العصاة. فإذا كان لا يشرع الصوم في السفر ومن يصوم في سفره فهو عاص، طبعا السفر الذي يوجب التقصير المقصود، فكيف إذا نذر أن يصوم في السفر يجب عليه أن يصوم؟ هذا هو المورد الثاني. فيبحثان معا بمنوال واحد. أما المورد الثاني، أنا نرجع إلى ما نحن فيه للإحرام، يصح الإحرام قبل الميقات في موردين. المورد الأول لمن نذر، جيد، الرواية لمن نذر، قال وشبهه، لمن نذر وشبه النذر. إذا كيف ألحقتم أيضا الشبه؟ إذا لم تكن، إذا كان ضمن القاعدة، إذا كان هذا الاستثناء ضمن القاعدة، وصلنا إلى قاعدة، فلا بس يكون ضمن القاعدة. أما إذا كان خرجنا عن الروايات أو عن القاعدة بالنص المخصوص، فينبغي الوقوف على النص. النص قال ماذا؟ النذر. يعني إن لم نحل المسألة فذلكيا إن صح التعبير، فينبغي أن نتوقف في حدودها أو نرد علمها إلى أهلها كما فعل بعض الفقهاء، توقف الحكم. المورد الثاني الآن للإحرام، لمن خاف ماذا؟ خاف خروج شهر رجب قبل أن يصل إلى الميقات ويحرم. نقرأ هذا ولدينا بعض التعليقات. ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات أيضا، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل. فإذا هذا الاستثناء ليدرك فضيلة العمرة الرجبية. الآن مثلا يخشى أنه هل سيصل إلى الميقات قبل غروب الشمس؟ الاحتمال يهل هلال شعبان، يحتمل أنه يهل هلال شعبان وهو الآن بقي عليه الميقات مسافة طويلة، يدرك أو لا يدرك. فعندئذ من الآن يحرم إلى عمرة رجب قبل وصوله إلى الميقات. فعندئذ بهذا الإحرام لا يهمه وصل إلى الميقات قبل الهلال أو بعد الهلال. جيد، سؤال هنا يقول لمن خشي أو خاف. زين، لو أن هناك شخص يعلم أنه لا يدرك رجل، لا يدرك الميقات قبل الهلال، شلون؟ يعني يعلم أنه الآن مثلا، لو طبقنا المثال في الوقت الراهن مع السيارة، أنا أعلم من مكاني إلى الميقات، إحنا نفرض بعد الليلة وإيش؟ الليلة 31، يعني الشهر منتهي، بعد ما أحتمل أنه الشهر فيه يوم إضافي، فاليوم 30 رجب، اليوم 30 رجب، والآن بقي على الميقات 5 ساعات، لكن المسافة ما 10 ساعات. فأنا أعلم لو صرت بالسيارة بأقصى سرعة ممكنة لن أصل. الظاهر من قصدي خشية مو مقصود أنه حالة الترديد، مو خصوص حالة الترديد، يعني الهدف هو إدراك فضيلة الشهر. هذا الذي يظهر لي، والله العالم. نقول نفس الروايه الاولى، راح نقرا الروايه الاولى، راح نعلق على الروايه الاولى بالخصوص ايضا. اعطيني شويه مجال. حتى عباده الفقهاء اقول لما يخشى فوت الشهر، هل المقصود انه في حاله الخشيه يجوز وفي حاله العلم بعدم الادراك لا يجوز؟ الظاهر لا، يشمل الامرين. وتحصل بالاهلال فيه وان وقعت الافعال في غيره، يعني في شهر شعبان مثلا، وليكن الإحرام في آخر جزء أو في آخر جزء من رجب تقريبا لا تحقيقا. يعني آخر، أقول هذا من باب ماذا؟ يقول فليكن، وليكن يعني، وإن كان مثلا الآن بعبارة أخرى، هل عليه أن يوقع الإحرام قبل غروب الشمس ب10 دقائق؟ أو لا يستطيع أن يوقع الإحرام قبل وقوع الشمس، قبل غروب الشمس ب4 ساعات. هنا الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول يعني ما نشترط أنه آخر الدقائق، لكن نخلي يكون قريب من الغروب، يعني مو من الظهر، وقت بعيد على الغروب. بل بعض الفقهاء شيخنا لاحظ يقول لك حتى لو باقي أيام، بقي على أيام، يعلم الآن هو جاي في الطريق إلى مكة، واليوم يوم 30، يوم 29 رجب، أنا ما راح أصل إلا إذا الله سبحانه وتعالى من يعطاني طي الأرض شيء آخر في بالعوامل الطبيعية، ما راح أصل. واليوم 29 وأنا باقي عليه 4 أيام أوصل مكة. بل بعض أكثر محل شاهدنا، مو هذا محل شاهدنا، إذا باقي مثلا من نص رجب، بعضهم ذكرها المثال هذا، لو من نص رجب ويعلم أنه باقي عليه 15 يوم في رجب، والمسافة تستغرق أكثر من 15 يوم، بعضهم دخلها في الرواية. لكنه الإنصاف أيضا هذا مشكلة. طبعا شنو استدل؟ قال هذا ينطبق عليه انه خاف الشهر، واحرامه من قبل 15 يوم راح يكون وقت الاحرام وايش اطول، العباده اكثر. الا انه هم يعني مشكل يعني يفهم منها انه يعني بناء على هالفهم ايضا، حتى لو من اول رجب، يعني هو بينه وبين مكه مثلا 40 يوم، بينه وبين مكه 40 يوم، واليوم أول رجب، يعني لو سار بالسير الطبيعي راح يصل الى مكة الى الميقات وايش في شهر 10 شعبان في يوم 10 شعبان نجوز له انه من واحد رجب يحرم من قبل الميقات من وين في محله يعني شو مو هالصورة هذه انه باقي 15 يوم او باقي شو اسمه 30 يوم من الشهر او 29 يوم يعني من بداية الشهر يحرم من ابعد من الميقات مشكلة.
وش وجه الاشكال اذا كانت الرواية لم تحدد وقتا
يعني دخوله في الاطلاق مشكل
يعني وش المانع من التمسك بالاطلاق عطي مانع لذلك كان يعني يفهم من كلمات بعض الفقهاء انه محمد حتى لمن كان عنده طريق اقرب الى مكه لو سلكه لوصل الى مكه في رجل ويعني احرم وقام باعمال العمره في رجل طريق ثاني يؤدي الى الميقات لكن لا يستطيع من خلاله ان يؤدي الاعمال في شهر رجب فقط يكفي للاحرام قال بعض يحرم من مكانه يسلك الطريق الاخر يحصل على فضيله الاتيان بكل الاعمال في شهر
أنا يعني أنا بعض الأفكار يقول الشيخ الله يحفظه الشيخ اسمه حنبالي اسمه الشيخ مال البحرين إلى أحد المجتهدين هو المعروفين عموما حتى لا نخطئ في حق الشيخ أو نوع. أحد المشايخ البحار المجتهدين يقول بعض الأفكار بغالة تنقع حتى واحد ويش حتى يعني إنسان يهضمها فالفكرة تفضلت بها حاليا بغالها شوي تنقع في ذهني أفكر فيها حتى هل مثلا أستقربها أو لا أنا بعبارة أخرى لو كان له طريقان طريق يمكنه أن يحرم يدرك الإحرام في الميقات في رجب لكنه لن يدرك المناسك وطريق آخر يمكنه أن يصل إلى مكة ويؤدي الأعمال في رجب لكنه سيحرم من خارج الميقات صحيح؟ سيحرم من خارج الميقات هل سنجيز له الثاني في هذه الحالة أو نلزمه بالذهاب إلى الميقات هذا يرجع الى المواقيت شنو نظرتنا الى المواقيت واللزوم الذهاب الى الميقات يعني بالنسبه انا اذا احط الان في جده في جده البعض يلزم ان يذهب الى الميقات مع انه بعيد عنه يلزم الذهاب الى الميقات يعني اذا شددنا في الذهاب الى الميقات الى هذه الدرجه يبعد نقبل هذه الفكره تفضلت بعيده عموما ما نحن فيه الان لدينا نقطه مهمه في نرجع الى ما نحن فيه نقول يعني بعض الفقهاء قال حتى لو قبل 15 يوم مثلا كمثال هذا ايضا مو انه كحاصر قبل 15 يوم هو يعلم ان طريقه الى الميقات بقال 20 يوم فيقدر من نصف رجب يحرم ويظل 15 يوم في رجب وبالاحرام يمشي في الطريق ولا يجب اعادته فيه في الموضعين في أصح القولين يعني لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم مرة أخرى أو يجدد إحرامه للامتثال المقتضي للإجزاء لأن حصل له امتثال هذا التكليف الشرعي الوارد في النصوص وهذا يجزي نعم يستحب أن يذهب إلى الميقات وأن يحرم من خروجا من خلاف من أوجبها لكن هذا الاستحباب لا يظهر انه مراد الشهيد استحباب شرعي انه يستحب شرعا ان الانسان كاستحباب شرعي باب التفضيل يفضل لعله هذا المراد اللهم الا اذا يقال بانه يستحب للانسان كاستحباب شرعي ان يراعي ماذا يراعي التكاليف المحتملة من هالعنوان يستحب للانسان ان يحتاط لدينه ويراعي التكاليف المحتملة وحاليا هنا احتمال لوجود من أفتى بذلك فقهيا في سير في ما يقول يستحب له يعني تفضل الآن حاليا نعبر عن في الرسائل العملية احتياط استحباب وأتصور أنه هذا هو الأوفق بعد بدل عبارة يستحب لعل الأوفق أن يعبر عنه بالأحوط الأولى يعني حتى الاحتياط الاستحبابي أنا شخصيا ما أرى تعبيرا يعني يفضل لأنه يورث اللبس عند الجمهور عند الناس بين أحوط استحبابا قد يفهم منه يستحب فالتعبير بالأحوط الأولى أفضل. ننزل إلى الروايات. الرواية الأولى سنقرأ الروايتين طبعا ثم نعلق الروايتان اللتان أما الروايتان اللتان ذكرهما السيد الترحيني. فالرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رواية طبعا صحيحة السند سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت. قلنا الوقت يطلق على الميقات على المكان أيضا الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. رواية صحيحة السند محل تعليق أنه في الرواية هذه لم تخصص شهر رجب. هذا سنرجع إليه. الرواية التالية وعنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار الرواية معتبرة المشهور التعبير عنها بأنها موثقة البعض عبر عنها بأنها صحيحة باعتبار الخلاف في إسحاق بن عمار. هنا السيد الترحيني في المتن لم يقل كامل الرواية احنا قرأناها سابقا مرت علينا هذه الرواية قرأنا المتن لا بأس بإعادة قراءتها. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمر معتمر نصير استراد سألت أبا إبراهيم لا سأل هذا الرواية في الجزء الحادي عشر صفحة 326 حديث 2
في الباب الوسائل الباب 12 من أول مواقيت المواقيت حديث 1 وحديث
اثنين أهو هذا اللي أقرأنا الحديث الثاني الحديث الأول سمعت أبا عبد الله الحديث الثاني سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا افتراض هنا عندي معتمر يفضل معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان. قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى.
شيخنا أنت تقرأ الرواية من
الوسائل
إيه؟ لأن عندي نفسها موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
لا أنا أقرأ من الوسائل نعم. الآن قلنا الرواية الأولى لاحظنا أنها مطلقة لا بس نقرأ ماذا قال المحقق الخنساري في المدارك الجزء الثاني صفحة 367 قال وحمل الإطلاق في الصحيح الأول لأنه عبر عن إسحاق بن عمار صحيحة في الصحيح الأول عن على خصوص شهر رجب بعيد جدا. محقق الفنساري ولعل النظر فيه إلى ما يستفاد من بعض الأخبار من أن لكل شهر عمره. لكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لم يعملوا به في غير شهر رجب، فيكون دليل المقام مخصصا لعموم ما دل على عدم جواز الإحرام قبل الميقات. يعني يظهر من عبارته بقوة أنه يقبل ما دام الفقهاء يعني ما عملوا بالإطلاق، فيكون هذا مخصص لماذا؟ للإطلاق. السيد أخوي عليه الرحمة، السيد أخوي يقول: ولا مانع من العمل بها لعدم ثبوت الإعراض عنها، على أن الإعراض غير ضائر بعد صحة السند وظهور الدلالة. ثم السيد أخوي عليه الرحمة ينقل توجيها لصاحب الجواهر. شنو التوجيه المنقول عن صاحب الجواهر عليه الرحمة بلحاظ الرواية الثانية، بلحاظ الرواية الثانية التي قرأناها؟ يقول: إذن جواز التقديم على الشهر، على الهلال، يعني قبل خروج الهلال لإدراك فضيلة رجب، وهي فضيلة متميزة لئلا يفوته ذلك الفضل. وأما بالنسبة لبقية الشهور ربيع أول ومع ربيع الثاني، لا فضل على الأول على ربيع الثاني، فبسبب عدم التمييز في الفضل بين عمرة ربيع الأول وربيع الثاني مثلا فلا تشمله. فإذا بقرينة التعليل الذي ذكره الإمام في الرواية الثانية نخصص الصحيحة الأولى. السيد أخوي عليه الرحمة لم يقبل هذا التوجيه من صاحب الجواهر، لم يقبل. لماذا؟ قال: ما قالت الرواية لأنه أفضل، قال لأنه له فضل، لأن له فضل كل شهر أيضا العمرة فيه، له العمرة لها فضل في كل شهر. لو كانت الرواية رجحت بالأفضلية لكان كلام صاحب الجواهر صحيحا وتاما، ولكن هي أشارت إلى الفضل، الفضل في كل عمرة، في كل شهرين العمرة لها فضل وثواب. ولذلك السيد عليه الرحمة في استدلاله يقول، لحظية أقرأ هذا خصوص العبارة: إن الموثقة غير مختصة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب، بل يعم كل مورد يفوت منه الفضل، وذلك لا يختص بشهر رجب، لأن عمرة كل شهر لها فضلون. والمفروض أنه لو أخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر، فالتقديم قد يكون لدرك الفضل. جيد. إذن سيدنا أخوي عليه الرحمة في استدلاله ذهب، لم يقبل ماذا؟ التخصيص في الصحيحة، إلا أنه في مناسكه في المسألة 164 من مناسكه خصصها بعمرة رجب. قال: اثنين، إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الأعمال إلى الميقات، جاز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. زين، نسأل الآن أخو السيد، إذن السيد لماذا هنا خصصها برجاء؟ هذا يرجع بعد لما لفقاهة الطالب نفسه أو الأستاذ. هل في كلام مثلا البعض يقول أنه هناك وراء السطور في كلام السيد الخوئي لم يوضحه إلى السامع مثلا أو كذا، على الفاضل أن يفهم ما هو الدليل الذي أشار إليه السيد أو مرتكز بين السيد؟ الله أعلم. عموما ما نعرفون عن حاليا بشكل جلي أن السيد في مناسكه خصص برجاب، وفي استدلاله نفى وجود تخصيص بشهر رجب. نقف هنا. مجال. ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. مكلف لوضوح بأنه الأطفال الصغار غير المكلفين أو المجانين، هذا بالتالي ما دام غير مكلف لا يقال أنه يحرم عليه تجاوز الميقات أو يحرم عليه كذا، أصلا غير مكلف من الأساس. بغير إحرام عدا ما استثني من المتكرر، من يتكرر دخوله إلى مكة طبعا على شروط، أنه من يتكرر دخوله سيأتي لاحقا إن شاء الله. هل كل من يتكرر أو خصوص من ذكرتهم الرواية كالحطاب مثلا والحشاش أو من يجلب الميرة حسب تعبير أيضا بعض الفقهاء، ومن دخلها لقتال كما دخل الرسول صلى الله عليه وآله في فتح مكة، ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات، يعني هذا مر على الميقات لكنه لا يريد دخول مكة ولا دخول الحرم. طبعا كما تعلمون أنه بعض الفقهاء حاليا أصلا المسألة هذه مسألة خلافية، هل الإحرام لمن أراد دخول الحرام أو لمن أراد دخول مكة القديمة أو لمن أراد دخول مكة حتى وإن كانت هي الجديدة أو لجميع ذلك، لمن أراد دخول الحرام أو لمن أراد دخول مكة الجديدة أو لمن أراد دخول مكة القديمة؟ طبعا هذه الآن كلها النسبة بينها العموم والخصوص. طبعا بالنسبة مكة القديمة، مكة القديمة ستكون هي المقدار المتيقن لكونها هي داخل الحرام وأيضا هي مكة القديمة، هي مقدار متيقن هذا. أما في مكة الجديدة وفي الحرام هو محل الخلاف. لنفرض شخصا لم يكن ناويا لا دخول الحرام ولا مكة القديمة ولا الجديدة، أصلا عنده شغل في قرية قريبة من مكة، تبعد عن مكة مثلا 10 كيلو 20 كيلو، قرية هناك أهل موجودين، عمل عند هناك، فكان قاصدا الذهاب إلى تلك القرية أو إلى ذلك العمل الذي هو خارج الحرام وخارج مكة، ذهب. الآن عندما يمر على الميقات يجب عليه الإحرام، لماذا توجب عليه الإحرام؟ هو لا يريد لا دخول الحرام ولا دخول مكة، فلا يجب عليه أن يحرم. نعم هناك مسألة أخرى بأنه الآن هذا الشخص وصل إلى تلك النقطة، انتهى من عمله، بعد أن انتهى من عمله طرأت عليه فكرة أن يعتمر مثلا في ليلة الجمعة وهو قريب من مكة، أراد أن يصلي في المسجد الحرام، هذا هل له أن هل هو أن يحرم من مكانه أو يحرم من أدنى الحل أو يرجع إلى الميقات؟ هذا أمر آخر. الآن نقول أن دخوله في الأول إلى أن يصل إلى مكان إلى قريته التي قلنا أنها خارج مكة وخارج الحرام، هذا دخوله لا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى إحرام. ما الذي يدل على ذلك بأنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بماذا؟ بإحرام. هذه مسألة أشبه بالاتفاقية يعني. وعد أصلا حتى مشروعية الإحرام أيضا جزء كبير منها لهذا الأمر. مع ذلك روايات دلت عليه، مثل رواية هذه الرواية محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وعن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، لا تجاوزها إلا وأنت محرم. فإذا لا يجوز أن يتجاوز الإنسان المواقيت إلا وهو محرم، وهو محل الكلام الذي تحدثنا أو محل الحديث الذي نحن فيه. الرواية الأخرى لعل هذه الرواية الثانية لم يذكرها السيد الترحيني، عموما هذه الرواية نصها كاملا. أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، الرواية أيضا صحيحة السند. قال: كتبت إليه إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤنة شديدة، ويجعلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء، وهو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم. فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات إلا من علة. الإمام عليه السلام ركز بأنه هذه مواقيت وقتها الرسول، كأنه يقول يجب الالتزام بها، لكن فيها رخصة لمن كانت به علة، من كانت به علة لا بأس، وإلا فلا تجاوزها إلا محرمان أو من علتين. طيب جيد. أما ماذا يحدث الآن لو تجاوز بلا إحرام؟ لو تجاوز بلا إحرام تارة أن يكون عامدا، تارة أن يكون جاهلا أو ناسيا، تارة دخل إلى الحرام أو دخل إلى مكة، تارة لم يدخل، هل يستطيع الرجوع أو لا يستطيع الرجوع؟ يعني الرجوع إلى الميقات، يستطيع الرجوع إلى الميقات أو لا؟ هذه عدة صور تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.